السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، بعد أن أنهينا العبادات من هذا الكتاب العظيم موطأ الإمام مالك من أوائل المصنفات في السنة النبوية، حتى زعم بعضهم أن جميع من صنف بعد مالك إنما عمدته موطأ الإمام مالك، فجميع المؤلفات بما في ذلك الكتب الستة زعم هذا القائل أنها مستخرجات على موطأ الإمام مالك. ولا شك ولا ريب في إمامة الإمام مالك وأنه نجم السنن، وليس بحاجة إلى تعريف لاستغنائه بالشهرة، كما يقول الحافظ العراقي وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. فلا يحتاج إلى حديث عن الإمام مالك ولا عن كتابه الذي سارت به الركبان ودار في فلكه مؤلفون كثر في القديم والحديث، وقد أنهينا نصف الكتاب الذي هو العبادات على أنه بقي مما يلحق بالعبادات، ومنها عند جمع من أهل العلم هو الجهاد. الجهاد يجعله بعض العلماء والمصنفون لا سيما الحنابلة ضمن العبادات ويقدمونه على المعاملات، وهكذا فعل الإمام مالك، لكنهم يثنون بعد العبادات بالمعاملات بدءا من البيوع، لأن العبادات يحتاجها الناس كلهم، لا يمكن أن يستغني عن العبادات أحد، لأن العبودية هي الهدف من خلق الجن والإنس. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تصور أن الإنسان يعيش عمره ما عقد بيعا، وإنما ولكن لا يتصور أنه يعيش عمره ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، إلا أن يكون غير مكلف كالمجنون مثلا يتصور هذا، لكن المسألة مفترضة في المكلفين الذين من أجلهم تدون الكتب وتصنف. فالمعاملات البيوع تأتي بالدرجة الثانية بعد العبادات عند جماهير المؤلفين، ويؤخرون عنها الأحوال الشخصية والمناكحات، ويجعلون الربع الأخير في الجنايات والأقضية وحل المنازعات. فالترتيب عندهم هكذا: العبادات ثم المعاملات ثم الأحوال الشخصية في عرف المتأخرين، التي العلاقات بين الزوج والزوجة، وهذه الحاجة إليها أقل من الحاجة إلى البيع والشراء، إذ يتصور من يبيع ويشتري، لكنه قد يتصور من لا يتزوج. وأخروا الجنايات لأنها خلاف الأصل. الأصل أن المسلم لا يجني ولا يرتكب محظورا، لكنه إذا حصل خلاف هذا الأصل فله بحوثه المؤخرة عند أهل العلم. الإمام مالك قدم المناكحات، قدم النكاح على البيوع، نكاح ما يتعلق به الربع الثالث قدمه على الربع الثاني. وتقدم لنا ما في ترتيب الإمام مالك من استقلال، حيث رتب أول باب في كتابه في وقوت الصلاة، وغيره شرع في الطهارة، والسبب في ذلك أهمية الوقوت عنده. فخالف الأئمة في التصنيف وعامة أهل العلم على خلافه، ولذا قدم هنا الربع الثالث على الربع الثاني. وله وجه، لأن النكاح مما يتعبد به فهو ملحق بالعبادات من هذه الحيثية، لكن إذا نظرنا إلى المعنى الأعم في العبادة أدخلنا جميع أبواب الدين في العبادة، جميع أبواب الدين في العبادة، حتى إقامة الحدود عبادة إذا نظرنا إليها من هذه الحيثية، وامتثال لأمر الله جل وعلا بتطبيق الحدود والقصاص وما أشبهها، إذا نظرنا إلى معنى الأعم فكلها عبادات وكلها تحقيق للهدف من إيجاد الخلق الجن والإنس. وعلى كل حال مسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. بعض الناس يرى أن النكاح أهم من البيع والشراء، وبعضهم يرى أن البيع والشراء يحتاجه أكثر ممن يحتاج إلى النكاح. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، ما جاء في بيع العربان. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيتك دينارا أو درهما، أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك رحمه الله تعالى: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه، إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أم تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال مالك رحمه الله: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال مالك رحمه الله: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها منه بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينار
صاحبه.
أحسن الله إليك. قال: أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر، ب60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الكتاب مر تعريفه مرارا بعدد الكتب السابقة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، ومصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والمادة تدور على الجمع، تكتب بنو فلان اجتمعوا، جماعة الخيل كتيبة، والمراد هنا المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل البيوع. فالمصدر يطلق ويراد به اسم الفاعل، ويطلق ويراد به اسم المفعول. فالحمل مصدر ويراد به المحمول، والكتاب مصدر يراد به المكتوب، الجامع لمسائل البيوع. والبيوع جمع بيع، والأصل أن البيع يطلق على الواحد وعلى الجمع، فلا حاجة إلى جمعه، وإنما جمعوه لاختلاف أنواعه، لتعدد أنواعه، كالمياه جمعوها لتعدد الأنواع. ويقول أهل العلم أن البيع مأخوذ من الباع، بيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه عند الأخذ للثمن والإعطاء للسلعة، فكل منهما يمد باعه، هذا يأخذ الثمن وهذا يمد باعه ليأخذ المثمن السلعة، ولكن الذي يمد هو اليد وليس الباع، لأن الباع إذا مدت اليدان فما بين أطراف الأصابع في اليدين هو الباع، وأما مد اليد الواحدة ليس بالباع. وعلى كل حال أخذه من الباع منتقد، لأن البيع مصدر، والمصدر أصل بذاته لا يؤخذ من غيره، يؤخذ منه مشتقات لكن لا يؤخذ من غيره، وكونه أصلا لهذين انتخب، فأخذه من الباع لا شك أنه فيه ما فيه. أولا لأن الذي يمد ليس الباع وإنما هو اليد، ولو مد اليدين معا ما يسمى باع، إنما يقال باع إذا مد اليدين في جهتين متخالفتين، فما بين أصابع اليمنى وأصابع اليسرى يسمى باع. هذا من جهة. والبيع واوي، باع يبيع بيعا، جمعه بيوع ويصغر على بويع. وأما الباع فإيش؟ واوي ولا غير؟ إيش الفرق بينهما؟ نعم، أيوة، عرفنا أن الباع ويقال له بوع، عند العامة يقولون بوع، والأصل باع، كل واحد من المتابعين يمد باعه، والباع إذا مدت اليدان هذا الباع، ويختلف عن البيع، البيع إنما تمد فيه يد واحدة. وعلى كل حال هم يتشبثون بأدنى شيء لإلحاق بعض الأمور ببعض، وإن لم يكن الأصل من هذا، لكن لتقارب الحروف والاشتراك في الاشتقاق الأكبر قالوا إن هذا من هذا، وإلا فالأصل أن البيع مصدر أصل لغيره ولا يكون له أصل. والبيع يقول أهل العلم يراد به مبادلة مال بمال أو منفعة، مبادلة مال بمال سواء كان ذلك نقد أو نسيئة، تقال ولو في الذمة، أو منفعة مباح، أو منفعة مباح. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والضرورة تقتضيه، لأن كل واحد من الناس بحاجة إلى ما بيد أخيه، وقد لا يبذله أخوه بغير قيمة، فاحتيج إلى البيع وأخذه بالقيمة. والبيوع منها بيوع الأعيان، ومنها بيوع المنافع، ومنها البيوع الصحيحة، ومنها البيوع الفاسدة، ونظر إلى جميع ذلك جمع البيع على بيوع. باب ما جاء في بيع العربان، العربان يعني ما جاء فيه من النهي، ولذا أورد حديث النهي. والعربان والعربون والعربون ما يقدم من قيمة السلعة، ما يقدم من قيمة السلعة، بأن يتفق البائع والمشتري على أن يدفع المشتري مبلغ من المال، يتفقان عليه فإن تمت البيعة فهو من الثمن، وإن لم تتم فيكون هذا المقدم للبائع وترد إليه سلعته من أجل حجز السلعة. فيستفيد المشتري حينما يدفع العربان أو العربون حجز السلعة تكون له والخيار بيده، فإن تمت الصفقة صار هذا المدفوع من القيمة من الثمن، إن لم تتم فات عليه. ويستفيد البائع هذا المبلغ في مقابل تفويت الزبائن وتأخير البيع عن وقته. يعني لو أن إنسانا خرج بسيارته صار يدور بها عصر الجمعة يجتمع الناس للشراء، فاتفق مع آخر على أن يشتريها منه ب50,000 وقال هذا 1,000 عربون وغدا أتيك بالباقي، وإلا ما أتيك بالباقي فال1,000 لك. المشتري استفاد من هذا العربون حجز السلعة، والبائع أخذ هذا 1,000 وإن لم يكن له مقابل سلعته عنده، لكن مقابله تفويت الزبائن. السبت ما يجي زبائن مثل الجمعة، وقد يكون زبون بعينه يسم هذه السيارة، فإذا فات هذا الزبون لا شك أن البائع يتضرر، فهو فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، وهي حجة من أجازه، قال كل منهما مستفيد والنهي لا يثبت. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي الراوي الموطأ عن الإمام مالك عن مالك عن الإمام المؤلف، وعرفنا طريقة المتقدمين في التصنيف وشرحناها في شرح أول الكتاب، وأن الراوي يذكر في صلب الكتاب عن المؤلف، عن مالك عن الثقة عنده، عن الثقة عنده. الثقة مسمى ولا غير مسمى؟ غير مسمى، وغير المسمى يسمى لا قبل ذلك قبل الجهالة مبهم. لكن لو قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله قلنا مهمل، وهنا مبهم عن الثقة عنده. يختلفون في المراد بالثقة عند الإمام مالك، يقول ابن عبد البر تكلم الناس في الثقة هنا، والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة، لأنه سمعه من عمرو بن شعيب، وسمعه منه ابن وهب وغيره، فيكون الإمام مالك رواه عن عن الزهري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي أنجد. وقال في الاستذكار الأشبه أنه ابن لهيعة، الأشبه أنه ابن لهيعة، ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله ابن لهيعة عن عمرو به. وقال في الاستذكار رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأشعي الأسلمي عن عمرو. فالمتردد فيه هل هو ابن لهيعة أو عبد الله بن عامر الأسلمي، فإن كان ابن لهيعة فهو ضعيف عند جمهور العلم، وإن كان عبد الله بن عامر الأسلمي فهو متروك بل نسب إلى الكذب. عن الثقة عنده، الثقة عند الإمام مالك، يعني هل يكفي في قول الإمام المتحري مثل الإمام مالك حدثني الثقة؟ لا يكفي، لكنه عند غيره غير ثقة. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، تعديل على الإبهام ولو وصف بأنه ثقة لا يكفي، لأنه قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره. وعرفنا أنه هنا ليس بثقة، وعبد الله بن لهيعة أو عبد الله بن عامر الأسلمي، فليس بثقة، كل منهم ليس بثقة، وإن كان ابن لهيعة أخف، قد ربي قيل فيه أنه صدوق يخطئ وضعفوه في مواطن، والجمهور على تضعيفه، 13 من الأئمة على تضعيفه وإن وثقه بعضهم. هذا القول المرجح عند أهل العلم أن التعديل على الإبهام لا يكفي. منهم من يرى أنه إذا كان من مثل الإمام مالك في التحري والضبط والإتقان وتحري الثقات من الرواة الأثبات ووصفه بأنه ثقة يكفي من مثل الإمام مالك، لأنه في الأصل لا يروي إلا عن ثقة، هذا قول فيقبل مطلقا. ومنهم من قال يقبل بالنسبة لمن يقلده في الفروع، يعني المالكية يلزمهم قول مالك حدثني الثقة، يلزمهم قبوله لأنهم يقلدونه في الأحكام، ففي إثبات الأخبار يقلدونه من باب أولى، وفي تعديل الرواة يقلدونه من باب أولى، لأن الحكم هو الثمرة العظمى من الخبر، يعني مش الفائدة من إرادة الخبر إلا استنباط الحكم، فإذا كان يقلده في الحكم من غير نظر في دليله فلا أن يقلده في إثباته فيما يثبت به هذا الحكم من حديث أو راو من الرواة من باب أولى. فالمالكي يلزمهم القول بأن الراوي ثقة ولا يبحثون فيه، لأنهم لا يبحثون في الأصل عن الحكم، إذا قال الإمام مالك حكم هذا الجواز أو حكمه التحريم ما يبحثون لأنهم مقلدون. وجرب في كلام الأئمة حدثني الثقة أنه لما فتش وجد غير ثقة، كما هنا وكما في قول الإمام الشافعي حدثني الثقة أو من لا أتهم، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى شيخه، هذا ضعيف شديد الضعف عند عامة أهل العلم. تفرد الشافعي رحمه الله بقوله هذا، وعلى هذا يكون المرجح أنه لا يكفي حتى يسمى، حتى يسمى الراوي فينظر فيه هل هو بالفعل ثقة أو غير ثقة. عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، والكلام في السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مضى مرارا، وعرفنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك اختلاف كبير، منهم من صحح مطلقا ومنهم من ضعف زاعما أن الضمير في جده يعود على عمرو، وجده محمد ليس بصحابي، فيكون تكون العلة الإرسال، يختلفون في تقدير الممنوع من هذه النغمات، لكن هذه النغمة لا شك أنها مطربة، هذه النغمة مطربة فلا تجوز. عن عمرو بن شعيب عن أبي جده، والقول المتوسط أو الوسط في هذه السلسلة ما يختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، يرون أنه إذا ثبت وصح السند إلى عمرو فإن الحديث يكون في مرتبة متوسطة بين الصحة والضعف من قبيل الحسن. وهل صح السند إلى عمرو ولا ما صح؟ هنا ما صح السند إلى عمرو، إذن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربان، نهى عن بيع العربان، وهذا النهي لم يثبت، وعلى هذا تكون المسألة اجتهادية، اجتهادية. فمن منع كالمالكية وأثبتوا الخبر لأن الراوي عن ابن شعيب ثقة عند الإمام مالك وهم يقلدونه، يمنعون بيع العربان ويرونه باطل ومن أكل أموال الناس بالباطل لأنه دون مقابل، ومن صحح بيع العربان وأثبته قال إن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولم يأكل مال أخيه بالباطل، إنما صار هذا المال في مقابل حبس السلعة وتفويت الزبائن، ولذا قال الإمام أحمد إنه لا بأس به، لا بأس به ومصلحة الطرفين. وعلى كل حال المسألة اجتهادية قابلة للنظر، فإذا تخاصموا فإلى اجتهاد القاضي، إن رأى أن الحديث لم يثبت نعم، لكن يبقى أنه أخذ مال الغير بدون مقابل فمنع منه له وجه، وإن قال إنه فوت الزبائن وحبس السلعة فيحتاج إلى أن يدفع مقابل هذا الضرر فلا مانع من القول به. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وذلك فيما نرى، بضم النون أي نظن والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، العبد أو الوليدة أو الدار أو السيارة أو أي سلعة مما يجوز بيعه، أو يتكارى الدابة، يستأجر، يستأجر دابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على ما يتفقان عليه، يشتري سيارة أعطيه 1000 أو أعطيه 500 أو 5000 على الذي يتفقان عليه، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة. اشترى السيارة 50 ودفع 1000 عربون وجاء بالباقي من الغد يدفع 49,000. إذا لم يأتي بالباقي من الغد وأراد إبطال البيع يفوت عليه 1000 في مقابل ما ذكرنا. أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء، باطل أي لا رجوع لي به عليك، لا رجوع لي به عليك، فيذهب علي، يبطل علي، يذهب سداء. نعم، هذا كلام الشافعي. ايه، هو عنده، ولذلك يقول الثقة حدثني المتهم في دينه الثقة في روايته، وذكر أنه لأن يخر من السماء أسهل عليه من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وجهة نظره هو، ورأى الرجل وعرفه وخبره وعنده أنه ثقة، لكن عند غيره لا. وكل يتدين بما أو يقول بما يدين الله به، هذا ظهر له هذا وغيره ظهر له غيره، وكل يؤخذ من قوله ويترك. نعم، يعني اشتراها عصر الجمعة، العصر مثلا وتأخر إلى المغرب، تأخر يسير لا يضر بالبائع، لكن افترض أنه حد له حد وقال إن غابت الشمس انتهى 1000 لي، فالمسلمون على شروطهم، هذا على القول به، والمسألة اجتهادية راجع إلى اجتهاد القاضي. ويقول العلماء هو باطل لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، يعني بدون مقابل. وأجازه أحمد، ويروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته، وما في شك أنه فيه مصلحة، والنهي عنه ضعيف، ولا مانع من القول به. نعم، شو في النهي عنه؟ لكن هل النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي؟ نهى عن بيع العربان، يعني هل نقول أن البيع ليس بصحيح لأنه تضمن هذا المنهي عنه، أو نقول البيع صحيح إن ثبت، وإن لم يثبت فيرد البائع ما أخذه، لأن النهي عن العربان، عن أخذ العربان، وأما العقد الذي صاحبه هذا العربون أو العربان صحيح، لأن النهي عن من الخارج يعود إلى من الخارج فلا أثر له في العقد. نعم، يعني كون الإمام يروي عن رجل ثقة عنده ولا يسميه، يروي عن ثقة عنده ويصرح بأنه ثقة لكن لا يسميه، لما يرى من تضعيف الناس له، لما يرى من تضعيف الناس له عنده ثقة. إذا كان غير ثقة عند الناس يخشى الإمام من التصريح أن يترك العمل بالخبر، فيعمل الناس ثقة بهذا الإمام بتوثيقه، لكن لو سماه غير ثقة عندهم ردوا الخبر، ردوا الخبر، فيظن الإمام حينما يصف بأنه ثقة أن مثل هذا يمشي على الناس ثقة بهذا الإمام، ولا شك أنه ضرب من التدليس. نعم، كيف؟ لكن ابن عبد البر وهو أعرف الناس به فسر المبهم بأنه ابن لهيعة، ها؟ ورواية العبادلة عن ابن لهيعة قوية عند جمع من أهل العلم، رواية العبادلة قوية عند جمع من أهل العلم، والقول المحرر محقق في حاله أنه ضعيف مطلقا، ضعيف مطلق، 13 من الأئمة على تضعيفه. الحافظ بن حجر ضعفه في مواضع من فتح الباري، وقال عنه في التقريب صدوق يخطئ، وحسن حديثا، قال روى الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة، فقوله غير مستقر في ابن لهيعة، ولعل عدم الاستقرار بالنظر إلى ما يرويه، أحيانا يجزم بضعفه لأن الحديث المروي من طريقه معارض بما هو أقوى منه، وأحيانا ينهض لما يشهد له، فلا ينفك الحكم عن الراوي عن الحكم على المروي. على كل حال هم ما فرقوا، تضعيف قول الأكثر. نعم، العلة بإيش؟ على كل حال هو هناك من أهل العلم من يوثقه، ومن أهل العلم من يوثقه إذا روي الخبر عنه من طريق أحد العبادلة. وعلى كل حال 13 من الأئمة على تضعيفه، فالمرجح ضعفه. منهم من يفرق بين رواية العبادلة وغيرهم، منهم من يفرق بين احتراق كتبه قبل وبعد، وهذا نوع من الاختلاط، فقبل احتراق كتبه يقبل وبعدها لا يقبل. المقصود أن 13 من الأئمة ضعفوا، فماذا تفعل 13 من الأئمة؟ الإمام أحمد يرى أن العربان أو العربون لا بأس به، لأن الخبر لم يثبت ولما يترتب عليه من المصلح، إذ لو لم يوجد مثل هذا العربان لتلاعب الناس، لتلاعب كثير من الناس. الآن تأتي إلى السلعة السيارة عصر الجمعة والناس متوافرون لشرائها، ثم يقول سام السيارة 49، يقول 50 لكن ما أستطيع أتي بالدراهم إلا غدا، يفوت الزبائن، ثم بعد ذلك يقول لا أنا والله ما بي إلا 45، يبحث عن مشتري ما تجي، ما في راحة. نعم، فهو من باب المصلحة أجازه من أجازه من أهل العلم. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح. يبتاع الرجل المبتاع، يبتاع يعني يشتري العبد التاجر الفصيح، تاجر الذي يحسن البيع والشراء، والفصيح الذي ينطق بالعربية، بالأعبدي من الحبشة الذين لا يحسنون البيع والشراء ولا ينطقون بالعربية. ولا شك أن هذا وصف مؤثر، يعني عبد عالم وعبد ساذج، يعني عبد عالم يستحق 10 أضعاف قيمة هذا العبد الساذج. لكن لو كان التميز بصفة لا قيمة لها، عبد لاعب مثلا، لاعب كرة ماهر، لكن هذا لا قيمة له في الشرع، تزاد من أجله القيمة؟ لا، ما تزاد. لو كانت الصفة محرم، عبد مغني وقيمته ساذج بألف وقيمته مغني بـ2000، يجوز يأخذ الـ2000 ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن الألف الثاني في مقابل وصف محرم. يقول: لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة، لأنه لا يجري في مثله الربا، لا يجري في مثله الربا، وليس من الربويات، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة، جنس من الأجناس، من الحبشة، من الروم، من الفرس، من لا ينطق بالعربية، يختلف معهم في وصف مؤثر يحتاجه المشتري، ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، يعني عبد خراج ولاج يحسن التصرف، وآخر كل، يستويان؟ ما يستويان. بعض الناس نقص، بدونه أفضل. صحيح، بعض الناس الآن بعض البيوت تعاني من أولادهم اللي ما ينفعون، فضلا كمن كوني يشتري عبد يرسله ليشتري كذا فيشتري غيره، يرسله ليصلح كذا فيفسده، يرسله ليدفع لزيد فيدفع لعمر، يأخذ من بكر يطلب من عمر، كل على مولاه. هذا لا يسوى شيئا، لا يسوى فلسا. في مثل هذا لا مانع أن يباع 10 من مثل هذا بواحد ممن يحسن. لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، فهذا لا يدخل فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأنه ليس بربوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقترض إلى مجيء بالصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة إلى أجل معلوم، فإذا اختلف فبان اختلافه، اختلاف بين واضح، يعني هذا عبد مثلا تعطيه 100 حديث فيحفظها في يوم مثلا، وآخر تعطيه حديث واحد يحتاج إلى أسبوع يردده ويكرره، مثل هذا بين الاختلاف. لكن عبد يحفظ 100 وآخر يحفظ 90، هذا يبين الاختلاف ما يبين الاختلاف. يقول: إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، هذا يحفظ 100 ويحفظ 95، هذا متقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم بالبياضي والسوادي وكون هذا حبشي وهذا رومي وهذا فارسي، لأن العبرة بالنفع، العبرة بإيش؟ بالنفع، واللون لا قيمة له، فلا ينبغي أن يكون التفاوت في وصف لا أثر له، وصف لا أثر له، مثل ما ذكرنا في كون هذا لاعب أو كان هذا حكواتي أو كان هذا يعني مهن لا قيمة لها في الشرع، لكن بعض الناس يدفع أضعاف مضاعفة لمن يسليه، يدفعون الأموال الطائلة للسمار، فكون هذا يضيع الوقت عليه بالقيل والقال هذا يدفع في مقابله دراهم، لكنه في الميزان الشرعي لا شيء، بل العكس، الصموت أفضل من كثير الكلام فيما لا ينفع. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه تقبضه. اشتريت عبد من زيد بألف ريال، وقبل أن يحضره لك تبيعه من عمر بألف وزيادة قبل أن تستوفيه، قبل أن تقبضه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبي، إذا نقدت الثمن أعطيته الألف ثم بعته على غير صاحبي الذي اشتريته منك، الذي اشتريته منه، لأن النهي عن البيع قبل القبض إنما هو في الطعام، فالنهي عن بيع البيع قبل الاستيفاء وقبل أن يحاز إلى الرحل إنما هو في الطعام. هذا رأي الإمام مالك خاص بالطعام، وابن عباس يقول: ولا أرى سائر السلع إلا مثله، مثل الطعام. وجاء بلفظ العموم، نهى أن تبتاع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فعلى هذا لا بد من القبض في كل مبيع طعام أو غير طعام، وإن كان رأي الإمام مالك أنه يفرق بين الطعام وغيره. إيش فيه؟ ها؟ كلام مالك الاستيفاء أو كلام في العبيد؟ كلامه في العبيد، ما علاقة كلام الإمام مالك في العبيد بالنسبة لبيع العربان؟ ما علاقته؟ انتهى قوله في العربان: فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح إلى آخره. وش الرابط بين هذا و... في رابط؟ نعم، ها؟ الآن في رابط بين العبد بالعبدين مع بيع العربان، لكن هنا في مقابل، هنا في مقابل، الوصف المؤثر مقابل للعدد، يعني من باب الضد، من باب الضد، بضدها تتميز الأشياء. ما دام أبطل بيع العربان لأنه في غير مقابل، فلا يتصور أن بيع العبد بالأعبد بيع بغير مقابل، وإنما هو بمقابل الوصف المؤثر، لا يطرد هذا. نعم، في شيء؟ واضح ولا مو واضح؟ كلام الأخ واضح ولا مو واضح؟ لما أبطل بيع العربان وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه أخذ هذا الألف أو هذا العربان بغير مقابل، لا يظن أيضا أن كل ما يشبه هذه الصورة في وجود التفاوت في القيم أنها بغير مقابل، كمن اشترى عبد بعبدين لكن العبد متميز فيه وصف مؤثر، فيظن أن الثاني من غير مقابل، عبد بعبد وزيادة، فهذا غير مقابل، لكن المقابل هو الوصف المؤثر. نعم، قد يكون هذا الوصف المؤثر عند بعض الناس وجوده مثل عدمه، يعني كون العبد عالم وأنت تحتاجه للخدمة، هذا الوصف مؤثر عندك ولا غير مؤثر؟ لا سيما بالنسبة لعامة الناس، يبي يكون علمه له، أنا بش رجال إني يشتغل. كثير من الناس يردد: العلم بالمساجد يا أخي، نبي ناس يخدمون. فهذا بعض الناس يرى أن هذا الوصف يباع اثنين أو ثلاثة من العبيد الذين فيهم أهلية للتعلم بالواحد ممن ليست لديه أهلية. لماذا؟ لأن من لديه أهلية للتعلم قد لا يخدم الخدمة المطلوبة التي من أجلها اشتري، يحتاج إلى وقت يطالع، يحتاج إلى وقت يطبق ويحتاج إلى وقت يسأل ويحتاج إلى وقت الحضور دروس وما أشبه ذلك. بينما العبد الساذج الذي لا صلة له بالعلم ولا نظر له بالعلم يكون عمله أكثر وإنتاجه أكثر. هذا من وجهة نظر من يشتري العبد لعمل معين. مع الأسف أنه يوجد في المسلمين الآن من يزيد على هذا التصور فيقول بدلا من أن أستقدم عامل مسلم يعطل العمل في وقت الصلاة أستقدم عامل غير مسلم لا يعطل العمل وقت الصلاة ولا يصوم في رمضان فيتعطل العمل. هذا مع الأسف نظرة وإيثار للباقية على الفانية، مع أن دل الواقع القطعي الذي لا مراء فيه أن المسلم أكثر إنتاجا من غيره وهو يصلي وهو يصوم، ولا شك أن في هذا ما يعينه على أمور دنياه. نعم، أي تقارب في الصفات مثل العربان، صرت أخذت واحد بدون مقابل. نعم، هو لن يكون مثل هذا التقارب من كل وجه إلا إذا كان هناك أجل مثل البعير بالبعيرين من أجل الأجل، كما فعل عبد الله بن عمر لما كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيز الجيش، نفذت الإبل فصار يستسلف ويقترض البعير بالبعيرين والثلاثة إلى مجيء إبل الصدقة. فإذا لم يكن هناك وصف مؤثر لا شك أن هناك ما يؤثر في العقد وهو الأجل، والإمام مالك حتى منع الأجل، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم، فكأنه يمنع من البيع إلى أجل دون اختلاف الأوصاف. يعني الزيادة في أحد المبيعين على الآخر إنما هو من أجل الوصف المؤثر لا من أجل الأجل. وإذا كان هذا لا يجري فيه الربا وأجاز فيه ربا الفضل فليجوز فيه ربا النسيئة لأنه ليس بربوي. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه، لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه. لماذا؟ لأنه غرر وجهال إذا بيعت، أبيعك هذه الأمة ولما في بطنها؟ وقد صح النهي عن الثنيا إلا أن تعلم. لو قال أبيعك هذه الصبرة إلا بعضها، أو أبيعك هذه المكتبة إلا بعض الكتب، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا لا يعلم غرر وجهالة ولا يؤول إلى العلم، ولا يؤول إلى العلم. لكن لو قال أبيعك هذه المكتبة إلا 10 كتب يجوز ولا ما يجوز؟ نعم،
علم المستثنى.
أبيعك هذه المكتبة إلا 10 كتب
لا يجوز.
لماذا؟
تختلف أقيام الكتب.
نعم، لأن أقيام الكتب تتفاوت، فهذا فيه غرر وجهالة. قد تكون قيمة 10 هذه الكتب أكثر من قيمة باقي المكتبة، فلا بد من أن تعلم الثنية. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. نعم، كيف؟ إيش؟ أي سطر يا أخي؟ لا ينبغي أن يستثنى، لا يستثنى جنين في بطن أمه، لا ينبغي، يعني لا ينبغي، الغرر ممنوع وباطل، فتجوزون في العبارات وتساهلون وقالوا يكره لا ينبغي، أكره كذا، لا يعجبني. الإمام أحمد أيضا يفعل في أمور محرمة، فهم يتورعون في إطلاق التحليل والتحريم المباشر. نعم، المقصود أن المستثنى لا بد أن يعلم، نعم، عن الثنيا إلا أن تعلم. قد يقول قائل مثلا أن المبيع معلوم وهو الأم، وما في بطنها قدر زائد عليها، والأصل أن الجنين لا يباع لأنه غرر، وإنما جاز بيعه تبعا لأمه، فاستثناؤه رجوع إلى الأصل. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني الأصل أن الجنين لا يجوز بيعه،
من فضلك اقلب الشريط.